إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهادف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نبارك لكم قدوم هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر العبادة، شهر الصوم، شهر القرب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من القريبين إليه، إنه على كل شيء قدير. نرحب بكم أعزائي المستمعين في أولى حلقات هذا البرنامج أرض الأنبياء والزيتون. هذا البرنامج مخصص للحديث عن أرض فلسطين وعن القدس وما أدراك ما القدس، وعن ما يمر به هذا البلد الحبيب والعزيز في هذه الأيام بالذات، وفي هذه الظروف الحساسة للغاية بالذات، رغم ما يعانيه الشعب اليمني ويكابده من ظلم هؤلاء الظلمة الذين هم نفس العدو ونفس المجرم ونفس القاتل الذي يقتل في فلسطين، هو نفسه تماما الذي يقتل الشعب اليمني المظلوم. في هذه الحلقات أعزائي المستمعين، سنقوم بتسليط الضوء على قضية القدس وعلى فلسطين بشكل أقرب وبتفصيل أكثر، كي تصبح القضية جزءا من وعينا الإسلامي وجزءا من وعينا الوطني كذلك، ونقترب أكثر من التعرف على إقدامات العدو في هذه الأرض الحبيبة والمقدسة. أعزائي المستمعين، كما نعلم جميعا أنه لبيت المقدس مكانة خاصة في قلوب المسلمين، بل وفي قلوب جميع أتباع الديانات السماوية، فهو مكان مقدس عاش فيه العديد من الأنبياء، وهو مكان ولد بالقرب منه المسيح عليه السلام وعاش فيه أيضا، كما أنه ذلك المكان الذي كان للنبي محمد صلى الله عليه وآله ولجميع المسلمين أول قبلة وإليه كان مسراه، فهي أرض مقدسة مختارة من الله سبحانه، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم غير مرة. فإذا ذكرنا في كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات التي تتحدث عن القدس وعن المسجد الأقصى، فإننا نذكر منها قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي قدسية هذا المكان يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء من مكانة المسجد الأقصى والقدس. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت عدة أحاديث تبين لنا عظمة هذا المكان وقدسيته وشأنه، منها أن هذا المكان له قدسية وقدم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله أبو ذر: قلت يا رسول الله، يعني أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ يعني ثم أي مسجد أيضا وضع بعد المسجد الحرام؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركت الصلاة فصلي فإنه مسجد، يعني أيضا المسجد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ولكن هذا بيان لفضيلة هذا المسجد الذي تأتي بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث آخر أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا أبا ذر، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة؟ قال: قلت إلى السعة والدعة، أنطلق حتى أكون من حمام مكة. قال: كيف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: قلت إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. لتوضيح شيء من هذه الرواية، طبعا أبو ذر رضي الله عنه فعلا أرسل من الشام إلى المدينة بعد شكاوى معاوية المتعددة منه إلى الخليفة عثمان بن عفان في المدينة. وعندما تم إرساله إلى المدينة واختلافه مع الخليفة عثمان بن عفان، تم نفيه وطرده إلى الربذة، وهي صحراء بالشام، حيث توفي هناك ودفن غريبا، وقد تنبأ له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغربته تلك. هذا أيضا حديث من الأحاديث الواردة في فضل القدس. أيضا من فضائل القدس الواردة في الحديث، أو فضائل المسجد الأقصى الواردة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الصلاة يتضاعف أجرها فيه. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. وقد وردت أحاديث أخرى متعددة أن الصلاة في مسجد النبي صصلى الله عليه وآله وسلم 10,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 1,000 صلاة. أيضا من الفضائل التي وردت في المسجد الأقصى أنه كان قبلة المسلمين الأولى، وهذا شيء معروف. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أخواله، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني حوالي سنة ونصف، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، يعني قبل البيت الحرام. طبعا وفي هذا نزل قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني المسجد الأقصى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، صدق الله العلي العظيم. كذلك من فضائل القدس الواردة في الأحاديث أن الجهاد، ولعله كما يبدو من بعض الأحاديث يتعلق بآخر الزمان، سيكون محوره القدس. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. وقد يكون معنى الأبواب على الحقيقة يعني أن القتال يكون على بوابات ومداخل المدينة، ولكن قد يفهم أيضا من الحديث أن المعنى بملاحظة ما يحدث هذه الأيام هو أن الصراع العالمي بين أهل الحق والباطل وبين حزب الله وحزب الشيطان سيكون على بوابات بيت المقدس، يعني أن محور الصراع والقضية بيننا وبين أمريكا وإسرائيل وأذنابهم سيكون هو بيت المقدس أو القدس، ومحور المقاومة ينظر للقدس على نحو القضية المركزية، ويقف سدا منيعا كما نلاحظ أمام محاولات التهويد والصهينة المستمرة من قبل أمريكا ودولة إسرائيل المحتلة. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم.
زلزلة قم زلزلة
مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون، وهو كما قلنا برنامج يتحدث عن فلسطين وعن القدس وعن المسجد الأقصى، ونتعرف فيه على بعض الحقائق بالتفصيل حول القضية المركزية المهمة لدى المسلمين في هذا اليوم، وهي قضية فلسطين، وجوهرها هو قضية بيت المقدس أو مدينة القدس. أعزائي المستمعين، لو دققنا النظر فإن جوهر قضية فلسطين هي القدس، والقدس من أهم معالمها هو المسجد الأقصى. وفي الواقع هذا الترتيب هو نفسه الترتيب الذي يتبناه العدو ويبني عليه بنيانه الفكري الهش وادعاءاته المكذوبة حول المسجد الأقصى والقدس وفلسطين. نعم أعزائي المستمعين، القدس قديمة في الأزمان وعريقة بعراقة الأرض، ولها تاريخ ضارب في الجذور، وأهم من هذا كله ما لها عند الله سبحانه وتعالى من مكانة رفيعة وأماكن مقدسة. لذلك كان ينبغي لنا أن نمر مرورا سريعا على تاريخ القدس لكي تصبح عندنا معرفة أكثر بهذه المدينة وبأهميتها ومركزيتها في الدين الإسلامي على وجه الخصوص وفي الأديان بشكل عام. القدس أعزائي المستمعين سكنها العرب قديما، أول من سكن القدس وفلسطين بشكل عام هم العرب، وأقام فيها اليهود والمسيحيون والمسلمون لهم دولا، وطمع فيها وفي احتلالها الفراعنة والكلدانيون البابليون والإغريق والفرس والرومان، وأخيرا يجثم عليها وللأسف الشديد الكيان الصهيوني الغاصب. لو ذكرنا نبذة عن تاريخ فلسطين القديم لوجدنا أن المؤرخين يذكرون بأن فلسطين كانت مأهولة بخليط من الشعوب أو القبائل العربية التي تنحدر من قبيلة العمالقة التي هاجرت من جنوب شبه الجزيرة العربية، ومن الكنعانيين أيضا وغيرهم من بعض القبائل العربية، وتوزع هؤلاء السكان بحيث كان العماليق أو العمالقة يسكنون في الجنوب الفلسطيني، ومن مدنهم غزة والخليل وبئر السبع ورحبوت. أما الكنعانيون فكانوا يسكنون الساحل من غزة إلى شمال عكا ونابلس وجنين وطول كرم وبيسان. وإلى جانب الكنعانيين يستقر الفلسطينيون في هذه المنطقة، حيث ورثوا الحضارة الإيجينية في سواحل إيجين وفي جزيرة كريت التي تقع غرب البحر الأبيض المتوسط، وقد سكنوا مدنا مثل أشدود وغزة وعسقلان وجت. وقد كان الفلسطينيون في الأصل جزءا من الكنعانيين، هاجروا إلى جزيرة كريت ثم عادوا إلى فلسطين ثانية ليدافعوا عن وطنهم الأم ضد هجوم الفراعنة، ولعله بسبب دفاعهم هذا وتمسكهم بالأرض أصبحت الأرض كلها تعرف، أو تلك المنطقة كلها تعرف باسم فلسطين. ويثبت هذه الحقيقة كتاب التوراة أو ما يسمى بالعهد القديم، حيث يقول إن الشعب الساكن في الأرض معتز والمدن عظيمة جدا، وقد رأينا بني عناق هناك العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن، إن فيها أناسا طوال القامة والجبابرة بني عناق، فكنا في أعيننا كالجراد، يعني لضخامة أجسادهم، وهكذا في أعينهم، يعني كنا أيضا في أعينهم صغارا كذلك. هذا النص مذكور كما ورد في التوراة، وعلى عهدة التوراة أنه مذكور عن بعض الأشخاص الذين أرسلهم موسى عليه السلام ليطلعوا في تلك الفترة على أحوال تلك المدينة أو تلك المنطقة بشكل عام. ويذكر الدكتور محمد سعيد أبو صافي بأنه قد كشفت حفريات مدرسة الآثار البريطانية منذ عام 1961 أن مدينة القدس القديمة إنما شهدت منذ الألف الرابعة قبل الميلاد استقرارا بشريا وعمرانيا، ودلالة ذلك أن سالم اليبوسي الكنعاني العربي حوالي سنة 3500 قبل الميلاد أسس مدينة القدس لتكون عاصمة لدولة يبوس، ولتقوم كذلك بالربط ما بين القسم الجنوبي والشمالي للدولة لضمان سيطرة اليبوسيين على دولتهم الجبلية، وأطلق عليها أور سالم أي مدينة سالم باللغة الكنعانية القديمة. وقد وجد عالم الآثار برنارد من جامعة ويلز آثارا لقبائل هاجرت إلى نواحي القدس قبل حوالي 3000 سنة. إذن فالقدس عربية منذ فجر التاريخ وقبل الميلاد، وهذا ينفي مزاعم اليهود بأن القدس تأسست حوالي عام 1000 قبل الميلاد. وكما ورد في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام طلب من بني إسرائيل الدخول للقدس بعد أن نجاهم الله من فرعون، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظروا إذن، رفضوا أمر موسى عليه السلام بدخولها، وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذن فبدايات السكن في أرض فلسطين كانت عربية، ثم أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يأخذ بني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة، ولكنهم خافوا ورفضوا الدخول فيها خوفا من تلك القبائل الشديدة والعتيدة التي كانت موجودة في الأرض المقدسة، ثم حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالتيه والضياع مدة 40 عام. ولكن فيما بعد استطاع بنو إسرائيل دخول فلسطين وأسسوا فيها دولا، كنبي الله داود عليه السلام الذي ورث طالوت عليه السلام، ومن بعد داود عليه السلام ورثه سليمان عليه السلام كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. غير أن هذا لم يكن يعني بحال من الأحوال يا أعزائي المستمعين اختفاء اليبوسيين الكنعانيين من المدن أو إبادتهم، فقد ذكر التاريخ مثلا أن سليمان عليه السلام اكتفى بأن يوجب عليهم الأعمال الشاقة وأعمال السخرة. بعد سليمان عليه السلام انقسمت المملكة إلى قسمين رئيسيين، هما مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، اللتان تحاربتا فيما بينهما لمدة حوالي 300 عام في حروب وصراعات فيما بينهما البين، قد تعتبر هذه الصراعات داخلية. على أي حال هذه الصراعات أضعفت كثيرا هاتين المملكتين. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم لنكمل حلقتنا هذه. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى هذه الحلقة من برنامجكم أرض الأنبياء والزيتون. كنا توقفنا في الصراع الذي كان بين المملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، الصراع الذي أضعف هاتين المملكتين مما جعلهما مطمعا للغزاة مثل الغزاة الآشوريين والبابليين والفراعنة كذلك. ومن بعدها كذلك الدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية العظيمة التي احتلت أجزاء كبيرة وواسعة من العالم غزت القدس لتتحول ممالك بني إسرائيل إلى أنقاض مرات متعددة. ورغم إعادة كورش الكبير بني إسرائيل إلى أورشليم، إلا أنه فيما بعد قام تيتوس ملك الرومان بتدمير المدينة مرة أخرى عام 70 للميلاد. ومرة أخرى عام 132 ميلادية قام اليهود بالتمرد مرة أخرى على الرومان، فقام الإمبراطور الروماني هيدريانوس بالتعامل معهم بأشد العنف، وأسفر ذلك عن تدمير القدس للمرة الثانية، ولكن هذه المرة الثانية أخرج اليهود المقيمون فيها ولم يبق فيها إلا المسيحيون، واشترط هذا الإمبراطور أن لا يسكن بيت المقدس أي يهودي. وهكذا ظلت القدس تحت السيطرة الرومانية إلى عام 636 الموافق للخامس عشر هجرية، حيث استطاع المسلمون هزيمة الرومان وفتح المدينة، وقد اشترط البطريرك أن لا يساكنهم أحد من اليهود في المدينة. أعزائي المستمعين، نحن نمشي بخلاصات سريعة جدا في التاريخ، الأحداث والتفاصيل كثيرة جدا جدا، ولكننا نريد أن نمر مرورا سريعا لكي تكون عندنا معرفة ولو إجمالية بتاريخ القدس. منذ ذلك الحين، منذ أن فتح المسلمون القدس، بقيت المدينة تحت سيطرة المسلمين حتى جاءت الحروب الصليبية، واستولى الصليبيون الرومان على القدس مرة أخرى عام 1099 ميلادية. ثم استعاد صلاح الدين الأيوبي القدس وسمح لليهود بالعودة إليها، وهذه نقطة مهمة في التاريخ، أن صلاح الدين فتح الطريق لليهود مجددا، وبدأ بعض الجماعات اليهودية تتواجد في القدس بعد أن كانوا ممنوعين من الوجود فيها. ومن ثم استعاد الصليبيون عبر أحد أقارب صلاح الدين من بعده مدينة القدس، وقد أهداها أحد أقارب صلاح الدين، أهداها لهؤلاء الصليبيين، ولكن عاد نجم الدين أيوب مجددا وأخذ المدينة منهم مرة أخرى. وفعلا بقيت المدينة تحت سيطرة المسلمين دولة بعد دولة حتى عام 1918، وهي نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث خسر العثمانيون الحرب واستولت بريطانيا على فلسطين، فأصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وجعل الانتداب البريطاني القدس عاصمة لفلسطين في ذلك الوقت، أو مركزا لحكمه على فلسطين في ذلك الوقت إن صح التعبير. طبعا كانت بريطانيا قد أعطت وعد بلفور لليهود في عام 1911، والذي من خلاله تكثفت الهجرات اليهودية وتدفقت بالآلاف إلى فلسطين والقدس. ورغم القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1947 بتدويل القدس، يعني أنها مدينة دولية ليست تابعة لأحد، إلا أن العصابات اليهودية في الواقع كانت قد بدأت غزواتها وهجماتها على مختلف المناطق والقرى والمدن في فلسطين، مسيطرة عليها الواحدة تلو الأخرى بدعم أمريكي وبريطاني وغربي واضح. وبهذا توجت هذه الجهود بإعلان بن غوريون، وهو أول رئيس للكيان الصهيوني، أن القدس الغربية هي عاصمة دولتهم، وظلت القدس الشرقية تحت إشراف الأردن وسيطرته. وهنا يجب أن نبين قليلا أعزائي المستمعين بأن القدس الأصلية طبعا، وهي القدس القديمة المسورة بالسور القديم المعروف والمشهور للقدس، هي القدس الشرقية، وسكانها الأصليون من العرب متواجدون فيها منذ القدم. ومن بعد ومن وراء هذا السور أنشئت بعض المساكن العربية أيضا في البداية، وسميت بالقدس الغربية. وعندما جاء هؤلاء الصهاينة غزوا القدس الشرقية، وقبلها كانوا متواجدين فقط في القدس الغربية متوسعين فيها. ظلت القدس الشرقية تحت إشراف الأردن وسيطرته عبر قرار من الأمم المتحدة أيضا، إلى أن حلت الهزيمة بالقوات العربية المشتركة عام 1967، حيث للأسف الشديد ضمت القدس الشرقية إلى إسرائيل أو إلى الكيان الصهيوني أيضا وإلى سلطته. وإلى اليوم ما زالت المدينة ترزح تحت سلطة الاحتلال الغاصب، الذي يسعى لتثبيت سلطته عبر بناء المستوطنات وتغيير هوية المدينة وإخراج أهلها منها بمختلف الأساليب. وكانت الخطوة الأخيرة في هذا المجال هي إعلان هذا المعتوه ترامب بدعم من الحكام الخونة للدول العربية بأن القدس، كل القدس، عاصمة للكيان الصهيوني فيما يسمى وما يعرف بصفقة القرن. والخلاصة أعزائي المستمعين فيما سبق ذكره، أنه إذا تحدثنا عن الأحقية من حيث السكان الأصليين، فإنه يتضح لنا بجلاء أن سكانها الأصليون هم العرب، غير أننا في ديننا الإسلامي الحنيف لا نرى بأن المسألة مجرد سكان أصليين وسكان واردين وغيرهم، بل إننا ننطلق من كوننا عبادا لله سبحانه وتعالى. الرؤية القرآنية في كتاب الله سبحانه وتعالى تعرفنا كيف ينبغي أن نرى للعالم أجمع، وكيف ينبغي أن يخطط للعالم أجمع، وكيف ينبغي أن نتعامل مع العالم أيضا بمدنه وشعوبه وهوياته جميعا. ينبغي أن ننطلق من كوننا عبادا لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، مالك العباد ومالك الأرض ومالك الشجر ومالك الثمر ومالك كل شيء. وبما أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الأرض، فإن الأرض له يورثها لمن يشاء من عباده. وقد رأينا كيف تقاعس بنو إسرائيل عن نصرة موسى عليه السلام وعصيانهم لأمر الله سبحانه وتعالى، التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تحت سلطتهم وتحت أيديهم، عصوا أن يدخلوا في هذه الأرض المقدسة. ويومنا هذا على أي حال أعزائي المستمعين، اليوم الدين هو دين الإسلام، دين البشرية جمعاء، لا يختص بفئة دون أخرى، ولا بقبيلة دون أخرى، ولا بزمان دون آخر، ولا بأرض دون أخرى، بل هو الدين الذي هو الرحمة العالمية الشاملة للجميع، والصالحة والمصلحة لحال الجميع، وبالتالي كل العالم يشمله دين الرحمة وهو دين الإسلام. والأرض ومنها القدس تابعة للإسلام أيضا، والإسلام والنبي صلى الله عليه وآله ومن تبعه هو أولى بموسى عليه السلام من اليهود، وهو أولى بعيسى عليه السلام من المسيحيين، فلا مشكلة في وجود وتعاقب هؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وهذه الأديان على الأرض المقدسة عند المسلمين. لا مشكلة عندنا نحن المسلمون في تنوع الأنبياء وتعددهم، لأننا نصدق بهم جميعا وبرسالاتهم جميعها وبكتبهم جميعها. ولذلك المسلمون ينبغي أن يكونوا هم الأحرص من غيرهم على قدسية هذه الأماكن وهذه الأراضي. ولهذا كله ومن هذا المنطلق، فإن قضية القدس اليوم ومشكلة القدس اليوم ليست مجرد قضية أرض محتلة، ولا مجرد قضية شعب مضطهد، ولا مسألة عنصرية ضد الإسلام والمسيحية، بل إن القدس اليوم قضية الإنسان، كل الإنسان، تراثه وتاريخه الأرضي من جهة، وميراثه ووحيه السماوي من جهة أخرى، هي أرض الأنبياء الذين كانت رسالتهم السلام للبشرية جمعاء. ولهذا كانت القدس هي أورشليم أو أورسالم، بمعنى مدينة السلام. نختم كلامنا أعزائي المستمعين بكلام السيد حسين الشهيد القائد رضوان الله عليه، حيث يقول: قضية إسرائيل، لاحظوا كلامه مهم للغاية في هذه النقطة جدا، قضية إسرائيل ليست قضية تخص الفلسطينيين، إنها قضية المسلمين جميعا، حتى لو اعترف الفلسطينيون أنفسهم بإسرائيل، حتى لو رضوا بأن يكونوا عبارة عن مواطنين داخل دولة إسرائيل، فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقروهم على ذلك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن جهادهم في سبيل إزالة هذه الغدة السرطانية كما أطلق عليها الإمام الخميني رحمة الله عليه. أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه في هذا الأسبوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر الأراضي المقدسة من رس الغاصبين، إنه على كل شيء قدير، وأن يعجل بالفرج على اليمن وأهله، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة،
يعدها ويقدمها
إبراهيم الشامي.
أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.